السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، موعدنا بإذن الله تعالى في تلك الليلة المباركة حول متابعة تفسير جزء عام بإذن الله عز وجل، ومعنا اليوم سورة النازعات. نسأل الله عز وجل أن يوسع لنا فهمها على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. سورة النازعات من السور المكية. يقول الله عز وجل: والنازعات غرقا والنازعات غرقا. اختلف مراد العلماء في تفسير النازعات على عدة أقوال، منها الذي رجحه غير واحد من المفسرين أن المراد بقول الله عز وجل والنازعات غرقا يعني الملائكة تبالغ في نزع روح الكافر فكأنها تغرق والعياذ بالله في جسده. وقال العلماء: غرقا مأخوذة من قول القائل نزع السهم. السهم إذا نزع، السهم إذا نزع يعني شد الوتر من على القوس. فإذا قيل غرق نزع السهم، إذا قيل غرق نزع السهم فيكون قد شد الوتر إلى آخره، فيكون قد شد الوتر إلى آخره. قال تعالى: والنازعات غرقا، يعني والعياذ بالله الملائكة تنزع روح الكافر بشدة. وقيل الملائكة تغرق في بدن الكافر فتنزع روحه منه بمنتهى الشدة والعياذ بالله. قال تعالى: والنازعات غرقا، يعني الملائكة تنزع روح الكافر من جسده فتنزعها بشدة. قال تعالى: والناشطات نشطا، يعني الملائكة تنشط روح المؤمن حتى تخرج بسهولة ويسر، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم: فتخرج تسيل روحه كما تسيل القطرة من في السقاء. والنازعات جاء فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في معنى تفسير تلك الآية، وفيه أن روح الكافي تنتزع كما ينتزع السفود من الصوف المبلول. قال تعالى: والنازعات غرقا والناشطات نشطا. والسابحات سبحا، قيل الملائكة تسبح بين السماء والأرض، الملائكة تسبح بين السماء والأرض. وقيل الملائكة تسبح في روح المؤمن حتى تخرج روحه بسهولة ويسر بفضل الله عز وجل. قال تعالى: فالسابقات سبقا. فالسابقات سبقا يعني الملائكة تسبق بالوحي من عند الله عز وجل حتى تنزل بما أمرت به وتبلغه على رسل الله عز وجل. فالسابقات سبقا. فالمدبرات أمرا، قال جمهور المفسرين: فالمدبرات أمرا يعني الملائكة تدبر الأمر من السماء إلى الأرض بإذن الله عز وجل. فالمدبرات أمرا. وقد قيل في تفسير أوائل تلك السورة الكريمة أن المراد بالنازعات غرقا يعني الكواكب، يعني الكواكب. وقيل الخيل. وقد قال ابن جرير رحمة الله تعالى عليه الإمام الطبري، قال: يصدق ذلك في على كل ما يسمى نزعا. والناشطات نشطا، يصدق ذلك على كل ما يتناوله كلمة نشطا، إلى غير ذلك لكن قول الله عز وجل فالمدبرات أمرا. قال جمهور المفسرين أن المراد بذلك الملائكة دون غير. قال تعالى يوم ترجف الراجفة. لو تأملنا في أوائل تلك السورة الكريمة نتبين أن أولها قسم، والله عز وجل أقسم بالنازعات والناشطات والسابحات إلى غير ذلك مما أقسم الله عز وجل به من خلقه سبحانه وتعالى. فإن قسم الله عز وجل سبحانه وتعالى بتلك المخلوقات يفيد اهتمام الله عز وجل بها، فذكر الله عز وجل لها على وجه الاهتمام. والله عز وجل يقسم بما شاء من خلقه، وليس لأحد أن يقسم إلا بالله عز وجل سبحانه وتعالى. قال تعالى والنازعات غرقا والناشطات نشطا. هذا القسم لا بد له من جواب. قال غير واحد من المفسرين أن جواب القسم محذوف، وقالوا التقدير يعني والله لتبعثن، يعني والله لتبعثن. وقال بعض المفسرين أن جواب القسم إن القيامة واقعة، إن القيامة واقعة، والمعنى قريب والعلم عند الله تعالى. واستدلوا على ذلك بقول الله عز وجل والمرسلات عرفا إلى آخر الآيات، حتى قال الله إنما توعدون لواقع. وكذلك قول الله عز وجل والذاريات ذروة إلى أن قال الله عز وجل إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. فقالوا أن المراد بذلك القيامة، ولا فرق بين القيامة والبعث، إنما هذا من باب اختلاف التنوع وليس اختلاف التضاد، يعني كل قول يصح بالنسبة إلى قائله، أو إن الكلام أو التفسير يستوعب كل ذلك بفضل الله عز وجل. قال العلماء أن جواب القسم محذوف وتقديره لتبعثن أو إن القيامة واقعة، وقد استدلوا بمدلول ذلك لأن الله عز وجل قال بعد أن ذكى عدة آيات، قال يقولون إنا لمردودون في الحافرة، يعني كذبوا برجوع مرة ثانية. أو إن الله عز وجل قال أإذا كنا عظاما نخرة، يعني يوم القيامة. فيصدق على هذا وذاك، والعلم عند الله تعالى. قال تعالى يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة. يوم ترجف، قال العلماء رجف يعني تحرك، قال العلماء رجف يعني تحرك. يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة، قال العلماء أما المراد بالراجفة فإنها النفخة الأولى تتبعها الرادفة، والمراد بالرادفة يعني يتلوها النفخة الثانية. واستدل على ذلك بقول الحسن البصري الذي قيل عنه أن كلامه يشبه كلام النبوة. قال الحسن يستدل على ذلك بقول الله عز وجل ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. فقوله سبحانه وتعالى يوم ترجف الراجفة يعني النفخة الأولى، وفيها يموت كل من كان على ظهر الأرض، تتبعها رادفة. والنفخة الثانية فيها يبعث الناس أحياء من قبورهم، يقوم الناس فيها أحياء من قبورهم، وذلك للحساب والجزاء. عند ذلك اليوم قال الله تعالى قلوب يومئذ واجفة، قلوب يومئذ واجفة يعني خائفة. قال العلماء والحمد لله عز وجل أن الله قال قلوب ولم يقل القلوب، ولم يقل القلوب، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى قال قلوب. والمعنى لو كان الله قال القلوب لعم ذلك كل قلب وعم ذلك المؤمن والكافر، لكن قال الله قلوب يعني بالتنكير، يعني بدون الألف واللام. فيكون المراد بذلك بعض القلوب دون بعض، فيكون المراد قلوب يعني قلوب الكفار، قلوب يومئذ يعني يوم القيامة، واجفة يعني خائفة، أبصارها خاشعة، خاشعة يعني ذليلة حقيرة. وكما قال الله عز وجل: وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل، وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل، فخاشعة يعني ذليلة حقيرة والعياذ بالله. قال العلماء: أبصارها، أعيد الضمير إلى القلوب. أبصارها ليس مراد أبصارها يعني القلوب، لكن أبصار أصحابها يعني أصحاب القلوب، يعني عاد الضمير إلى أصحاب القلوب ولم يعد إلى القلوب ذاتها. قال تعالى: أبصارها خاشعة، يقولون أئنا لمردودون في الحافرة، يقولون أئنا لمردودون في الحافرة. ثم ذكر الله عز وجل سبحانه وتعالى وبين لنا اعتراض المشركين على البعث، فقالوا منكرين على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ما قاله لهم أنهم سيبعثون بين يدي الله عز وجل، فاعتادوا على ذلك بقولهم: يقولون إنا لمردودون، يعني راجعون مرة أخرى في الحافرة. قال العلماء: الحافرة من قول القائل مأخوذة من قول القائل رجع على حافرته، يعني رجع من حيث بدأ، يعني رجعوا إلى الحياة الدنيا مرة ثانية، يعني رجعوا أحياء بعد الموت. يقولون إنا لمردودون في الحافرة. وقد قال بعض المفسرين أن المراد بالحافرة يعني النار، إنا لمردودون في الحافرة يعني النار، يعني النار. وقيل إنا لمردودون في الحافرة يعني القبور، يعني مأخوذة من الحفر، فإن القبور تحفر. قال تعالى: أإذا كنا عظاما نخرة، أإذا كنا عظاما نخرة. قال الكفار والمراد بذلك مشركي مكة: أإذا كنا عظاما يعني نخرة، يعني متفتتة بالية. وقيل على القراءة الثانية الصحيحة المتواترة التي قرأها الإمام حمزة والكسائي والإمام شعبة، قالوا: أإذا كنا عظاما ناخرة، يعني بالمد، يعني مد، مد بعد النون، عظاما ناخرة. وقد فرق بعض المفسرين بين معنى نخرة وناخرة، فقالوا نخرة يعني متفتتة وبالية، وقالوا أن المراد بناخرة يعني هذه العظام يدخل فيها الهواء، ينخو فيها الهواء، يعني يدخل فيها الهواء، يعني مجوفة. إذا كنا عظاما ناخرة يعني مجوفة بحيث يصل إليها الهواء. وقد قال فضيلة الشيخ محمد الصادق قمحاوي في كتابه توجيه القراءات العشر أن الإثنان بمعنى واحد، أن الإثنان بمعنى واحد، وأن ذلك على سبيل اللغة، أن هذه لغتان، ناخرة وناخرة لغتان، وأنهما بمعنى واحد. والتفصيل بديع والعلم عند الله تعالى. قال تعالى: أإذا كنا عظاما نخرة، قالوا تلك إذا قرة خاسرة. قالوا تلك إذا قرة، والقرة يعني الرجعة، يعني بعد الموت. خاسرة يعني خاسر أصحابها. أإذا كنا عظاما نخرة، قالوا تلك إذا قرة خاسرة. قال الفار: يعني إن صدقت يا رسول الله على صدق قولك، يعني يخاطبون النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم، على صدق قولك، يعني على حد قولهم، على صدق زعمك أننا نرد يوم القيامة للحساب والجزاء، إن كان الحال كذلك فإن ذلك قرة خاسرة، يعني سنخسو أشد الخسارة والعياذ بالله. قالوا تلك إذا قارة يعني رجعة، خاسر يعني يخسرون، يعني سوف يكون من الخاسرين. قال تعالى فإنما هي زجرة واحدة. قال العلماء لما تعاظم الكفار البعث ذكره الله عز وجل على وجه من السهولة، فقال تعالى فإنما هي زجرة واحدة، يعني إن الله عز وجل يهون من شأن البعث، فقال فإنما هي زجرة واحدة يعني نفخة واحدة في الصور من إسرافيل فإذا هم بالساهرة. قال العلماء فإذا هم بالساهرة يعني وجه الأرض، فإذا هم بالساهرة يعني وجه الأرض، يعني يعودون إلى أرض مرة ثانية، وذلك للحساب والجزاء بين يدي الله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل سبحانه وتعالى في أواخر سورة إبراهيم، قال تعالى يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار، يوم تبدل الأرض غير الأرض. وكما قال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى وسلم يحشر الناس على أرض عفراء كقرصة النقي، كخبزة النقي ليس فيها معلم لأحد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه السيدة عائشة قالت قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غولا، وفي رواية بهما. فقالت السيدة عائشة رضي الله عنها يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الأمر أعظم من أن يهمهم ذلك، الأمر أعظم من أن يهمهم ذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما بدأنا أول خلق نعيد وعدا علينا إنا كنا فاعلين، غولا يعني غير مختونين، غولا يعني غير مختونين، بهما يعني قال العلماء ليس معهم مال. قال تعالى فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة يعني وجه الأرض. قال تعالى هل أتاك حديث موسى. قال العلماء هل هنا بمعنى قد، يعني قد مر بك يا رسول الله ما قص الله عز وجل عليك من خبر موسى، ومعلوم أن أكثر الأخبار في القرآن هي قصص بني إسرائيل. قال تعالى هل أتاك حديث موسى، يعني قد أتاك ذلك الخبر وقد قص الله عز وجل عليك ذلك بفضل منه سبحانه وتعالى. هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى. أثبت علماء العقيدة من قول الله عز وجل ناداه إثبات الكلام لله عز وجل فلما كلمه ربه، وكذلك من تفصيل الكلام من قول الله عز وجل إذ ناداه، والنداء لا يكون إلا بصوت، لا يفهم نداء إلا إذا كان بصوت وبحروف كما قال العلماء، فنثبت من هذه الآية إثبات الكلام لله عز وجل. وكذلك فإن القرآن هو كلام الله عز وجل، منه بدأ وإليه يعود يوم القيامة. قال تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. قال تعالى إذ ناداه ربه يعني ناداه الله سبحانه وتعالى بالوادي المقدس الواد الحفرة في الأرض بين جانبيها صخور، الوادي المقدس يعني المطهر، حيث أعد ذلك الوادي لكلام موسى أو خصص ذلك الوادي لكلام موسى، فلذلك سمي مقدس حيث كلم موسى في ذلك الوادي المبارك بالوادي المقدس طوى. قال بعض العلماء طوى مأخوذة من طاو، طوا مأخوذة من طاو، يعني عدل عنها من طاو، كما نقول عمر عدل عنها من عامر. طوى يعني المطوي قطي البئر، بالوادي المقدس طوى يعني المطوي قطي البئر. هذا هو القول الأول من أقوال المفسرين. وقال بعض المفسرين بالوادي المقدس طوى يعني مرتين، بالوادي المقدس طوى يعني قدس تقديسا بعد تقديس. وقد قال بعض المفسرين طوى اسم للوادي، وهذا القول ذكره غير واحد من المفسرين، ولعل هو راجح، والعلم عند الله تعالى. يعني طوى اسم الوادي، يعني قول الله عز وجل إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، يعني المراد بذلك ناداه الله جل بوادي طوى المقدس. قال تعالى اذهب إلى فرعون إنه طغى، اذهب إلى فرعون إنه طغى، أمره الله عز وجل، أمر الله جل نبيه موسى أن يذهب إلى فرعون إنه طغى. وقد تكلمنا عن معنى طغى بالأمس بفضل الله عز وجل، ومعنى طغى يعني إنه جاوز الحد تجاوزا شديدا. إنه طغى جاوز حده، وذلك بالإفك والعصيان والتكذيب لنبي الله موسى ولتجبره وكفره بالله عز وجل. اذهب إلى فرعون إنه طغى. فرعون برغم من تجبره وعتوه أمر الله عز وجل موسى أن يذهب إليه ويدعوه إلى الله سبحانه وتعالى، أمره أن يذهب إليه ويدعوه. قال تعالى اذهب إلى فرعون إنه طغى، برغم من كفر فرعون، إلا أن الله عز وجل أمر نبيه موسى أن يدعوه إلى الله سبحانه وتعالى. فيستفاد من ذلك أن الداعي لا يترك الدعوة إلى الله عز وجل، ويتمسك بحبال الدعوة إلى الله عز وجل والإرشاد إلى دين الله عز وجل، ولا يترك ذلك أبدا، بل يظل داعيا إلى الله عز وجل، كما قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم إنما أنت نذير، وكما قال الله عز وجل ولكل قوم هاد. فالإنسان يرشد ويؤدي ما عليه من الحق، وكما جاء في الحديث ويأتي النبي وليس معه أحد، فهذا النبي الذي أتى وبعث بين يدي الله عز وجل وليس معه من تبعه لم يقصر في الدعوة إلى الله عز وجل، بل ولم يترك الدعوة إلى الله عز وجل. قال تعالى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى. قل هل لك، قال العلماء قوله هل لك هذا فيه تشويق من موسى لفرعون وترغيبا له في أن يستجيب لدعوته، كأنه يعرض الأمر، أسلوب العرض هذا بأسلوب التحسين حتى يستجيب لدعوته. إلى أن تزكى، قال العلماء تزكى أصل كلمة تزكى أي تتزكى، أصل كلمة تزكى أي تتزكى، فحذف تاء الافتعال. إلى أن تزكى يعني بالتخفيف، يعني على حذف تاء الافتعال، أصلها تتزكى ثم حذف تاء الافتعال. فقيل تزكى على القراءة التي معنا تزكى وتزكى، هل لك إلى أن تزكى وتزكى. أما على قراءة تزكى بالتجديد، وهي قراءة صحيحة متواترة، تزكى مأخوذة من إدغام التاء، تاء الفعل في الزاي وإبدال التاء زايا، يعني تزكى، ثم أدخلت التاء في الزاي فقيل تزكى، فقيل تزكى. أدخلت التاء الثانية في الزاي وأبدلت التاء زايا، فقل هل لك إلى أن تزكى أو تزكى. قال العلماء وزيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، يعني أن الفرق بين تزكى وتزكى، وفصلنا المراد بذلك التكثير، المراد بذلك التكثير. زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، فقل هل لك إلى أن تزكى يعني تتزكى نفسك وذلك بكونها في رضا الله سبحانه وتعالى بأن تتعبد إلى خالقها ومولاها سبحانه وتعالى، وأهديك إلى ربك فتخشى. وأهديك معنى أهديك يعني أرشدك، وكما قال العلماء أن الهداية هدايتان، هداية خاصة بالله عز وجل، وهداية مشتركة بين الله وبين خلقه. والهداية الخاصة بالله عز وجل هي هداية التوفيق، هي هداية التوفيق، هذه لا تكون إلا لله عز وجل، كما قال الله عز وجل لنبيه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، يعني يوفق من يشاء. والهداية الثانية الهداية البيان والإرشاد والدلالة، فهي كما تكون لله، وانتبهوا، فكما تكون لله، لأن الله عز وجل قد بين لنا دينه وصراطه سبحانه وتعالى، فكما تكون لله تكون لغيره وتكون للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم، كما قال الله عز وجل عن نبيه صلى الله تعالى عليه وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فطاعة أثبت الله عز وجل لنبيه الهداية، وطاعة نفاه عنه. فالهداية المثبتة للنبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم هي هداية إرشاد والدلالة والبيان، والهداية المنفية عن النبي صلى الله عليه وسلم هي هداية التوفيق، وهذه كما قلنا لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى، لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. وأهديك إلى ربك فتخشى، يعني أبين لك الطريق الموصل إلى مرضاة الله عز وجل فتتلبس بخشية الله عز وجل. قال العلماء، وها هنا فائدة، أن العلم يسبب خشية الله عز وجل، وأن الخشية مسببة عن العلم وناتجة عن العلم، لأنه قال وأهديك، يعني يعلمه ما به الهداية، فإذا علمه اهتدى، وبعد هدايته يتحقق بخشية الله سبحانه وتعالى. لذلك بوب الإمام البخاري في صحيحه رحمه الله تعالى عليه باب: باب العلم قبل القول والعمل، ثم ذكر قول الله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وقد قال الله عز وجل في كتابه الكريم: إنما يخشى الله من عباده العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال العلماء في تفسير تلك الآية الكريمة: يعني كلما ازداد العبد علما ازداد خشية لله عز وجل. لذلك ذكر الله عز وجل أن العلماء هم أهل الخشية، يعني لله سبحانه وتعالى، فكلما ازداد العبد علما ازداد خشية لله عز وجل. لذلك كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: ما من شيء أحب إلى الله عز وجل من قطرتين وأثرين، أما القطرتين فقطرة دموع من خشية الله عز وجل، وقطرة دم تهراق في سبيل الله عز وجل، وأما الأثران فأثر في فريضة الله عز وجل، وأثر في سبيل الله، يعني في الجهاد في سبيل الله. والشاهد في ذلك قوله: قطرة دموع من خشية الله عز وجل. فميراث العلم إنما يورث الخشية، وكما قال العلماء: هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. قال الله عز وجل: وأهديك إلى ربك فتخشى، يعني تتلبس بخشية الله سبحانه وتعالى. فأراه الآية الكبرى، وجملة الآيات التي أيد الله عز وجل بها نبي الله موسى 9 آيات، كما قال الله عز وجل: ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات، كما ذكر الله عز وجل في أواخر سورة الإسراء. وذكر الله عز وجل أو بين لنا أن أعظم تلك الآيات آيتان: معجزة العصا ومعجزة اليد. قال تعالى: فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. قال العلماء: فراه الآية الكبرى، يعني معجزة العصا واليد. قال العلماء: فكيف يقول الله عزوجل فأراه الآية الكبرى ويقصد بذلك أكثر من آية؟ قال العلماء: إن تلك الآيات تقوم مقام الآية الواحدة، تقوم تلك الآيات على تفوقها مقام الآية الواحدة، يعني الدالة على توحيد الله عزوجل، والدالة على صدق نبي الله موسى فيما جاء به من توحيد الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: فأراه الآية الكبرى، يعني أراه بأم عينيه. الآية الكبرى يعني أكبر الآيات والمعجزات التي أيد الله عز وجل بها نبي الله موسى. فكذب وعصى، فكذب يعني بتلك الآية، وعصى يعني أمر موسى بعد أن رأى الآية ماثلة أمام عينيه، لم يكن منه التصديق، بل كان منه والعياذ بالله إلا التكذيب، ما كان منه إلا التكذيب، فلم يصدق بنبي الله موسى، لكن عصى، يعني تجبر عن الاستجابة لأمر نبي الله موسى. قال تعالى: ثم أدبر يسعى. قال العلماء: ثم أدبر يعني رجع القهقرى، يعني ابتعد عن نبي الله موسى. يسعى يعني يمشي سريعا، هذا قول قاله بعض المفسرين. وقد قال بعض المفسرين في تفسير قول الله عز وجل: ثم أدبر يسعى، يسعى يعني في الأرض بالفساد، يسعى يعني في الأرض بالفساد. والسعي قد يراد به السعي بالخير والشر، كما قال الله عز وجل: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى، كما في سورة النجم. قال تعالى، وكما قال الله جل هنا في أواخر تلك السورة الكريمة: يوم تذكر الإنسان ما سعى، يعني ما قدم من خير أو شر، ما قدم من خير أو شر. لكن المراد بها هنا خاصة ثم أدبر يسعى، يعني يسعى في الشر دون الخير، يعني يسعى بالفساد. فنقول أن المراد بقول الله عز وجل ثم أدبر يسعى على معنيين: أدبر يسعى يعني ولا هاربا، وقيل ثم أدبر يسعى يعني يسعى في الأرض، يعني يمشي في الأرض بالفساد، بدل من أن يمشي في الأرض بالإصلاح سعى فيها بالإفساد. وقد يراد بذلك السعي بالخير والشر. فحشر فنادى، فحشر فنادى، حشر يعني جمع، كما قال الله عز وجل: وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا، وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا، يعني جمعناهم. فحشر فنادى يعني جمع جنوده، فقال: أنا ربكم الأعلى. اختلف العلماء في المراد بدلالة ربكم على معنيين. قال غير واحد أن ربكم على ظاهرها، قال ذلك تجبرا وعنادا. وقيل المراد أن ربكم يعني عظيمكم ومالك سلطانكم، فقال: أنا ربكم الأعلى، يعني صاحب السيادة عليكم. وقد قيل: أنا ربكم الأعلى يعني سيدكم، أنا ربكم الأعلى يعني سيدكم، وأمركم ألا تتركوا عبادة آلهتكم، يعني الأصنام التي تعبدونها من دون الله والعياذ بالله. فقال: أنا ربكم الأعلى. وقد يكون المراد راجح والعلم عند الله تعالى على ظاهره، أنا ربكم الأعلى يعني المراد بذلك على ظاهره، وقال ذلك على سبيل التجبر والعناد، لذلك أهلكه الله عز وجل وجعله نكال الآخرة والأولى كما سيأتي. فقال: أنا ربكم الأعلى، فأخذه الله. معنى أخذه الله يعني أهلكه الله، كما قيل: أخذ عزيز مقتدر، يعني أهلكه الله عز وجل. فأخذه الله يعني أهلكه الله نكال الآخرة والأولى. يكال يعني ما فيه النكال، يعني العبرة والعظة. فمثلا: يضرب الوالد أحد أو أولاده فيجعله نكالا للآخرين، يعني تخويفا لهم في الوقوع في مثل ذلك الخطأ الذي وقع فيه الأول. قال تعالى: فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، يعني نكال الآخرة المراد بالآخرة يعني التي ذكرت قريبا، يعني قوله أنا ربكم الأعلى، نكال الآخرة ومعنى الآخرة يعني القول القريب قوله أنا ربكم الأعلى، والأولى يعني قوله الثاني، يعني قوله الثاني، والمراد بذلك قول فرعون ما علمت لكم من إله غيري، ما علمت لكم من إله غيري، فعاقبه الله عز وجل بتلك المقولتين الأخرى التي معنى والأولى في قوله ما علمت لكم من إله غيري، وما قال فرعون ذلك إلا على سبيل الاستكبار وعلى سبيل المكابرة، وإلا فالقول كما قال الله عز وجل في كتابه الكريم وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فإن فرعون يعلم أن ما جاءه موسى من عند الله عز وجل هو الحق والصدق، لكن فعل ما فعل على سبيل المكابرة والاستكبار والعياذ بالله. قال تعالى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. ثم بين الله عز وجل أن الذي يتعظ ويفهم عن الله عز وجل أوامره ويستفيد منها بالعمل النافع هم أهل الخشية، إن في ذلك لعبرة لمن يخشى، يعني الخشية أوجبت لهم عملا. قال تعالى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى، إن في ذلك لعبرة يعني لعظة، لمن يخشى يعني الله سبحانه وتعالى. قال تعالى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها، قال الله عز وجل أنتم أشد خلقا، قال غير واحد من المفسرين أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها، خلقا يعني بعثا، يعني إن بعثكم لهين على الله سبحانه وتعالى، إن بعثكم لهين على الله سبحانه وتعالى، أأنتم أشد خلقا يعني لا تعجزون الله عز وجل في بعثكم بين يديه سبحانه وتعالى للجزاء والحساب، أأنتم أشد خلقا يعني بعثا أم السماء بناها أم خلق السماء، كما قال الله جل والسماء بنيناها بأيد، والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، يعني بقوة وبإحكام، والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. قال تعالى هنا أنتم أشد خلقا يعني بعثا، وقيل أن المراد، أما قول الله عز وجل في أوائل سورة الرعد، قال الله عز وجل في كتابه الكريم قال تعالى الله الذي رفع السماوات بغير عمد طونها، قال العلماء تأويل ذلك على قولين، تأويل ذلك على قولين، بغير عمد طونها يعني إن لها أعمدة ولكنكم لا طونها، لكن القول راجح والعلم عند الله عز وجل بغير عمد طونها هي بغير أعمدة، يعني مرفوعة محفوظة بأمر الله سبحانه وتعالى على غير أعمدة، وهذا هو القول الراجح من تفسير المفسرين، هذا هو العلم عند الله تعالى. قال تعالى أنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها، رفع سمكها، قال بعض المفسرين المراد برفع سمكها يعني سمكها يعني ارتفاعها، سمكها يعني ارتفاعها، وقد قال البعض الآخر رفع سمكها يعني سقوفها، رفع سمكها يعني سقوفها، والمعنيان متقاربان والعلم عند الله تعالى، رفع سمكها، سمكها يعني ارتفاعها، والمعنى الثاني رفع سمكها يعني سقوفها. قال تعالى رفع سمكها فسواها، فسواها يعني أحسن تسويتها، جعلها مستوية، أحسن تسويتها يعني جعلها مستوية. قال تعالى وأغطش ليلها، أغطش ليلها الليل أعيد الضمير فيه إلى السماء، قال العلماء ليلها لما كان الليل يحدث فيه الغروب، والغروب إنما يكون في السماء، صح عوض الضمير إليه، صح عوض الضمير إليه. فتقول ليلها ونهارها، والعود الضمير إلى السماء. ليلها لأن الليل يحدث فيه الغروب، فقيل وأغطش ليلها، فعاد الضمير إلى السماء باعتبار أن الليل يحدث فيه الغروب. قال تعالى وأغطش، ومعنى أغطش يعني أظلم، وأغطش ليلها يعني إن الله عز وجل سبحانه وتعالى جعل الليل مظلما، إن الله سبحانه وتعالى جعل الليل مظلما، وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، وأخرج ضحاها يعني نورها، أخرج الله ضحاها يعني نورها. وعبر الله عز وجل بالضحى دون سائر النهار لأنه أشرف أوقات النهار، عبر الله عز وجل بالضحى دون سائر النهار لأنه أشرف أوقات النهار. وأخرج ضحاها يعني إن الله عز وجل أخرج ضوءه، يعني أخرج ضوء النهار سبحانه وتعالى. قال تعالى وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، أخرج ضحاها الضحى يعني من بعد طلوع الفجر. قال العلماء وأخرج ضحاها، الضحى يعود إلى الليلة، فهل لليلة ضحى حتى يقول الله عز وجل أخرج ضحاها؟ فمعلوم أن الضحى يكون قبل الليل، لأن الضحى أول النهار والليل آخر النهار. قال العلماء وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، ليلها يعني ليلتها، وأخرج ضحاها الضحى يعني أول النهار، يعني من بعد الفجر أو وقت الضحى الذي هو أشرف الأوقات. قال العلماء وهل لليلة الضحى؟ قال إن هذا مما تتوسع فيه العرب، فيقولون لقيته الغداة أو عشيتها، أو لقيته العشية أو غداتها، هذا من تعبير العرب، تقدم العرب كل واحد منهما على الآخر. قال تعالى وأغطش ليلها يعني جعل الليل مظلما، أغطش ليلها يعني الليل مظلما، يعني ظلمة الليل، وأخرج ضحاها يعني ضوء النهار. والأرض بعد ذلك دحاها، والأرض بعد ذلك دحاها، والأرض بعد ذلك دحاها يعني جعلها مدحية، يعني دح الله عز وجل الأرض يعني جعلها مكورة، أو سوى الله عز وجل بنيان الأرض، دحاها يعني مدها، والأرض بعد ذلك دحاها يعني مدها وكذلك بسطها، والمعنى واحد. وقد قال المفسرون إن الله عز وجل قالها هنا أنتم أشد خلقا أم السماء بناها، ثم قال الله عز وجل بعد ذلك والأرض بعد ذلك دحاها، فهل الأرض خلقت بعد السماء؟ وقد قال الله عز وجل في كتابه الكريم، قال تعالى قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء. فقال الله عز وجل في تلك الآية إن الله عز وجل خلق الأرض في يومين ثم استوى إلى السماء، وقال الله عز وجل هنا إن الله عز وجل خلق السماء ثم قال الله والأرض بعد ذلك دحاها. قال الإمام ابن جرير الطبري، وقال الإمام ابن كثير أيضا، ورجح أن الله عز وجل قد خلق الأرض أولا في يومين، حيث خلق الله عز وجل الأرض في يومين وقدر فيها أقواتها وجعل فيها الجبال رواسي، ثم بعد ذلك اتجه الله عز وجل إلى السماء فخلقها، ثم بعد ذلك خلق الله عز وجل الأرض يعني دح الأرض، يعني بسط الأرض ومدها، فيكون الله عز وجل خلق الأرض أولا ثم خلق السماء بعد ذلك، فيكون الأول خلق الله عز وجل للأرض، يعني معنى ذلك أن الله جل قدر خلق الأرض وقدر فيها الأقوات وجعل فيها الجبال، ثم بعد ذلك خلق الله جل السماء، ثم بعد ذلك مد الله جل الأرض وبسطها. وهذا ما رجحه الإمام ابن كثير والإمام الطبري في تفسيرهما. قال تعالى: والأرض بعد ذلك دحاها، يعني بسطها ومدها، أخرج منها ماءها ومرعاها. أخرج منها ماءها يعني خلق الله جل فيها الأنهار، ومرعاها يعني ما فيه مرعاكم. قال العلماء: والمراد بذلك عموم اللفظ، والمرعى ما تأكلونه وما تستفيدون منه مما يخرج من الأرض، وكذلك مرعى الدواب مما تأكله من حشيش الأرض. والأرض بعد ذلك دحاها، أخرج منها ماءها ومرعاها، والجبال أرساها. الجبال أرساها يعني ثبتها، والجبال أرساها، وذلك لئلا تميد الأرض وتضطر. متاعا لكم ولأنعامكم، متاعا يعني فيها منفعة لكم ومنفعة لأنعامكم. والمراد بالأنعام الإبل والبقر والغنم، وقد يراد بالأنعام الإبل خاصة، كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في الحديث الصحيح: لأن يهدي الله عز وجل بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، يعني الإبل. وقد قال الله عز وجل: ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين. ثم قال الله عز وجل بعدها: ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين، يعني هذه الثمانية أزواج من الأنعام: الضأن والمعز والإبل والبقر. قال تعالى: متاعا لكم ولأنعامكم. قال تعالى: فإذا جاءت الطامة الكبرى. فإذا جاءت الطامة الكبرى، إذا جاءت الطامة الكبرى، الطامة الكبرى اسم من أسماء يوم القيامة، والطامة سميت بذلك لأنها الداهية العظيمة. قال تعالى: فإذا جاءت الطامة الكبرى. فإذا جاءت الطامة الكبرى، الطامة الكبرى قلنا الطامة يعني الداهية العظيمة، كما يقال: وأخرى عليهم أطم. عليهم أطم يعني أشد وأفظع، يعني أشد وأفظع. فإذا جاءت الطامة الكبرى يعني الداهية العظيمة. وإذا كان الشيء عظيما فإنه تتعدد أسماؤه وألقابه، فكما يقال: الأسد من أسمائه غضنفر والليث وأسامة ونحو ذلك من الأسماء. فلما كان الأسد تعظمه العرب عددت أسماؤه، وكذلك يوم القيامة، فيقال: يوم القيامة والقارعة والقيامة والطامة الكبرى إلى غير ذلك. وقد تتعدد الأسماء للتخويف، كالنار نار وجهنم والحطمة وسعير إلى غير ذلك. قال تعالى: فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى. عند ذلك اليوم يتذكر الإنسان ما سعى، يعني ما قدم من خير أو شر. فأحيانا يأتي السعي بمعنى ما قدم الإنسان من خير أو شر، كما قالت امرأة أبي الدحداح: والعبد يسعى وله ما قد كدح، طول الليالي وعليه ما اشترح. في كلام طويل قيل أن أبا الدحداح لما تصدق بإحدى حديقتيه لله عز وجل ذهب إلى زوجته فأنشد بين يديها أبياتا من الشعر، قال: هداك ربي سبل الرشاد إلى طريق الخير والسداد، بيني من الحائط بالوداد، فقد مضى قرضا إلى التنادي، أقرضته الله على اعتمادي، بالطوع لا من ولا ارتداد، والبر لا شك فخير زاد، قدمه المرء إلى المعاد. فما كانت من تلك المرأة العاقية إلا أن قالت لزوجها: بشرك الله بخير وفرح، مثلك أدى ما لديه ونصح، قد متع الله عيالي ومنح. بالعجوة السوداء والزهو والبلح، والعبد يسعى وله ما قد كدح، طول الليالي وعليه ما اشترح. فقول امرأة أبي الدحداح: والعبد يسعى وله ما قد كدح، طول الليالي وعليه ما اشترح. المراد يسعى يعني سواء بالخير أو بالشر، وقد تقدم أو تكلمنا قريبا عند قول الله عز وجل: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى، ثم يجزاه الجزاء الأوفى. قال تعالى: يوم يتذكر الإنسان ما سعى، وبرزت الجحيم لمن يرى. قال بعض المفسرين: بورزت يعني ظهرت، الجحيم يعني النار، لمن يرى يعني لكل ناظر. فجميع الناس مؤمنهم وكافرهم جميعا يرون النار، على حد قول الله عز وجل: وإن منكم إلا واردها، كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا، ونظر الظالمين فيها جثيا، ونظر الظالمين فيها جثيا. قال العلماء: يستحب أن تتلى هذه الآية على ظاهرها، لأن الله لم يذكر من أهل النجاة إلا المتقين، حتى تكون أبلغ في التخويف. قال الله تعالى: وبرزت الجحيم لمن يرى. قال بعض المفسرين: يعني بوزت الجحيم لجميع الناس، يراها جميع الناس، المؤمن والكافر على حد سواء. وقد قال بعض المفسرين: المراد لمن يرى يعني للكفار خاصة. قال تعالى: وبرزت الجحيم في آية أخرى للغاوين، وبرزت الجحيم للغاوين، يعني ظهرت لأهل الطغيان وأهل الغوى والغواية والضلال خاصة دون أهل الإيمان. قال تعالى: وبرزت الجحيم لمن يرى. قال تعالى: فأما من طغى. أما من طغى يعني تجاوز الحد بفعله المعاصي والسيئات، وأسرف على نفسه بالذنوب، ولم يعبد نفسه إلى مرضات الله عز وجل، ولم يعرض نفسه إلى نفحات الله عز وجل من فعل الثواب وإدامة الطاعة. فأما من طغى وآثر يعني فضل الحياة الدنيا، يعني الحياة الدنيا فضلها وزينتها على الدين وعلى لقاء الله والآخرة، فضل الحياة الدنيا على الدين، وفضل الحياة الدنيا على الآخرة ولقاء الله سبحانه وتعالى. وآثر الحياة الدنيا، ما عاقبة من فعل ذلك؟ فإن الجحيم هي المأوى، هي المأوى يعني مقامه ومستقره، وقيل المأوى يعني المرجع والمصير، فمرجعه ومصيره ومستقره ومقامه في النار والعياذ بالله، فإن الجحيم هي المأوى. قال تعالى: وأما من خاف مقام ربه. وأما من خاف مقام ربه، أما من خاف من وقوفه بين يدي الله عز وجل سبحانه وتعالى، وأعد لذلك اليوم عدة من الأعمال الصالحة. وقيل: وأما من خاف مقام ربه، يعني سلطان الله عز وجل وعظمته سبحانه وتعالى، مقام الله عز وجل يعني سلطانه وعظمته سبحانه وتعالى. وأما من خاف مقام ربه، إما يراد المعنى وقوفه بين يدي الله عز وجل، وإما أن يكون المعنى أن يخشى مقام الله يعني سلطان الله وعظمته سبحانه وتعالى. وأما من خاف مقام ربه، والمعنيان كل واحد منهما حسن. ونهى النفس عن الهوى، يعني في الحياة الدنيا، ونهى نفسه عن هواها، يعني كف نفسه عن الشهوات، عن الوقوع في الشهوات والملذات والمعاصي. وكذلك فكما حذر من الشهوات فقد ابتعد وسلم من الشبهات. فإن المؤمن الناجي ينجو من اثنتين: من أمراض الشهوات ومن الشبهات والعياذ بالله. فالمؤمن هو العالم بأمر دينه المستقيم على العمل الصالح، فاستقام علما وعملا. والعالم الذي سلم من الشبهات، والعامل الذي سلم من الشهوات. وهذا هو العبد المؤمن والعبد الصالح. قال تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، فإن الجنة هي المأوى، يعني مستقره ومقامه هي جنة الله عز وجل سبحانه وتعالى. قال تعالى: يسألونك عن الساعة أيان موساها. روى الإمام النسائي في التفسير والطبري في تفسير غير واحد من حديث طارق بن شهاب: كان النبي صلى الله عليه وسلم أو لا يزال النبي صلى الله عليه وسلم يذكر ساعة حتى أنزل الله عز وجل له: يسألونك عن الساعة أيان موساها فيما أنت من ذكراها. فلما أنزل الله عز وجل له ذلك كف عن ذلك. وهذا الحديث ذكر الإمام ابن كثير أنه صحيح من حديث طارق بن شهاب، لكن الصحيح كما قاله المحدثون فيما هو راجح والعلم عند الله تعالى أن طارق بن شهاب لم تثبت له الصحبة كما قال أبو حاتم أو الإمام أبو زرعة الرازي. فإذا وكما قال لا لم يصح له سماع، يعني لم يسمع من النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، لكن الحديث صحيح بشواهده، فإنه روي من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وهذا الحديث المروي عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها روي عن طريق سفيان بن عيينة، رواه طارة موصلا ورواه طارة موصولا، لكن ذكر العلماء أن الموصول أصح لأنه جاء من رواية الإمام الحميدي عن سفيان، والإمام الحميدي أثبت في سفيان، وقد قال بذلك غير واحد من المحدثين ومن المعاصرين من قال بذلك بصحة ذلك الحديث، فضيلة الشيخ مقبل ابن هادي الوادعي شيخ شيخنا المفضل الشيخ مصطفى ابن العدوي، قال في كتاب الصحيح المسند من أسباب النزول أن ذلك الأثر صحيح ويصح مرفوعا إلى النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم. قال تعالى: يسألونك عن الساعة أيان موساها. أيان موساها يعني ثبوتها، وأين مقامها، وأين وقتها، كيف يتأتى ذلك، ومتى حدوث ذلك. قال الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم: فيما، يعني في أي شيء تتكلم. وقد قال بعض العلماء يصح الابتداء بقول عز وجل: أنت من ذكراها، يعني أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من إحدى العلامات الدالة على وقوع الساعة، كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين، وقال: بين السبابة والوسطى. فبعثة النبي صلى الله عليه وسلم دليل على قرب قيام الساعة. وقد قيل: فيما أنت من ذكراها، يعني إن الله جل خاطب نبيه صلى الله عليه وسلم ألا يسأل عن ذلك، يعني لا يسأل عن ذلك الأمر. وقد كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يأتون النبي صلى الله عليه وسلم ويسألونه عن الساعة، فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: جاءه رجل فقال له: متى الساعة؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك، وما أعددت لها؟ قال: ما أعددت لها من كبير صلاة ولا صيام إلا أني أحب الله ورسوله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب، وأنت مع من أحببت. قال أنس بن مالك روي هذا الحديث في الصحيحين، قال: فما فرح المسلمون بعد إسلامهم كفرحهم بهذا الحديث. وقد جاء في رواية أخرى أن أحد الناس أو أحد الأعراب قال للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم: متى الساعة؟ فقال، فانتظر النبي صلى الله عليه وسلم أو سكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال بعض الصحابة لم يسمع، وقال الآخرون: سمع لكن كره أن يجيبهم. فلما أكمل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم حديثه قال: أين السائل عن الساعة أنفا؟ فقال: أنا. فلما قال أنا قال له النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إذا ضيعت فانتظر الساعة. قيل: فكيف إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله. وقد قال الله جل في كتابه الكريم: اقتربت الساعة وانشق القمر. قيل اقتراب الساعة ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن الله جل قال اقتراب الساعة بانشقاق القمر، وقد شق القمر فرقتين أو فرقتين في عهد نبينا صلى الله عليه وسلم. فلما نزل ذلك بناء على طلب المشركين قالوا: إنما سحرت أعيننا. فلما أتى المسافرون قالوا: ننتظر. فإذا أتى أناس من السفر نسألهم، فلما أتوا الناس من السفر البعيد قالوا لهم: نحن رأينا القمر قد انفلق فرقتين أو فرقتين. قال تعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر. قال تعالى: يسألونك عن الساعة، يعني موعد قيام الساعة وموعد البعث. أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها، يعني يعود إلى الله سبحانه وتعالى منتهى علمها، يعود إلى الله عز وجل منتهى علمها. قال تعالى: إلى ربك منتهاها. إنما أنت منذر من يخشاها، إنما أنت منذر يعني مخوف من يخشاها، من يخشى عاقبة ذلك اليوم وما يحدث فيه من النار والوقوف الطويل بين يدي الله عز وجل وتطاير الصحف وغير ذلك من أهوال الساعة وقول الناس يغرقون في أعراقهم إلى غير ذلك من الأشياء التي تحدث من أهوال الساعة. قال تعالى: إنما أنت منذر من يخشاها، يعني إنما أنت مخوف من يخشى الساعة. وقد قرأت: إنما أنت منذر، يعني بالتنوين، إنما أنت منذر. من يخشاها يعني الذي يخشى الساعة، هو الذي يقبل النذارة فيعد العمل للقاء الله سبحانه وتعالى. ثم قال الله عز وجل: كأنهم يوم يرونها. كأنهم يوم يرونها يعني يوم يرون الساعة ويوم يبعثون بين يدي الله عز وجل. لم يلبثوا يعني لم يمكثوا إلا عشية أو ضحاها، إلا عشية، عشية يوم. قال العلماء: العشية إلى المغرب، يعني آخر النهار، وضحاها ضحى اليوم، ضحى يعني من الفجر، يعني أول النهار، كما قال الله عز وجل: كأن لم يلبثوا إلا ساعة من نهار، يعني تصير عليهم الأيام التي قضوها في الدنيا، وهذه السنة طويلة تصير عليهم كالأيام، يقولون عنها أنها أيام أو يوم أو بضع يوم. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. وفي ذلك بيان لهوان الدنيا على الله عز وجل وحقارتها، فإن الكافر يوم القيامة لا يعد مقامه في الدنيا شيئا. وكما مر بنا بالأمس حديث النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأنعم رجل من أهل الدنيا ويؤتى بأبأس رجل من أهل الدنيا. والشاهد هنا بداية الحديث وقوله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأنعم رجل من أهل الدنيا ومن أهل النار، فيغمس غمسة في نهر من أنهار جهنم والعياذ بالله، ثم يقال له: هل رأيت نعيما قط؟ فيقول: لا والله رب. فغمسة والعياذ بالله في نار جهنم ينسى معها الكافر كل نعيم الدنيا. أما المؤمن فهو في سعة بفضل الله عز وجل. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وجزاكم الله خيرا جميعا.